بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب النهي عن سب الريح.
باب النهي،
أحسن الله. باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
في هذا الباب النهي عن سب الريح. الريح خلق من خلق الله عز وجل، يسيرها الله سبحانه وتعالى حيث شاء، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فإن شاء سبحانه وتعالى جعلها بشرا بين يدي رحمته، وإن شاء أرسلها عز اسمه دمارا على من شاء. إذ أرسل وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، فالذي يرسلها هو الله سبحانه وتعالى، فقد تهب الريح وتكفأ القدور وتسقط بعض الأشياء، فالجاهل الذي لا يعي هذا الأمر قد يسب الريح ويوجه كلمات قبيحة نحو الريح. الريح هذه أطوع لله عز وجل منك أنت، فإنها إنما تمضي بقدر منه سبحانه وبحمده، فسبك للريح مثل سبك للدهر. الدهر ليس له ذنب، وإنما تقع الأمور في أيام معينة فيسب الجاهل يسب هذه الأيام. أما الريح فهي مرسلة بأمر الله تعالى، لا تزيد ولا تنقص عن أمره سبحانه، فلا يحل سبها. الريح والشمس والمطر وغيرها، كل هذه يرسلها الله سبحانه، يصرفها الله سبحانه وتعالى كما يشاء، فلا يحل سب مثل هذه الأمور، لأنها بتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. لا تسب الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني منها، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هكذا يفعل العقلاء، يفعل أهل الإيمان وأهل البصيرة والعلم، يدعو الله تعالى الذي يسير هذه الريح، يدعو الله تعالى من خير هذه الريح وخير الذي أمرت به وخير ما فيها، ويعوذ بالله عز وجل من شر الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الذي يصنعه ذو العلم وذو الفهم. أما الجاهل فإنه يشتم الريح ويسب الريح ويسب المطر ويسب الشمس ونحو ذلك مما لا يفعله إلا أهل الجهالة. نعم.
باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، الآية.
قال: الظن بالله عز وجل كما في الحديث، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فمن ظن بالله تعالى الحسن فإنه سيجد عاقبة هذا الظن الحسن بأن ييسر الله تعالى له ما ظنه بربه، ومن ظن بالله والعياذ بالله السوء فسيهيأ له ظنه بحسب ما ظن. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالواجب أن يظن بالله تعالى الحسن في خاصة نفسك وفي أمر أمتك. ظنك الحسن بالله عز وجل في مستقبلك وفي حاضرك، فما يقع عليك من هذه الأقدار ظن بالله تعالى الحسن، وأن الله تعالى أراد بك خيرا، وأنه لعل الله سبحانه وبحمده وإن كان وقع ما وقع، لعل الله تعالى من حكمته وبالغ منته عليك وعلمه بما هو أصلح لك أن أوقع هذا الذي وقع لك. فالحمد لله عز وجل على كل حال، احمده سبحانه، وإياك أن تتهمه تعالى في قدره وفي حكمته، فهو عز وجل الحكيم الخبير، وهو بك أعلم. وهكذا في مستقبلك، كن ظانا بالله تعالى أن الله تعالى يهيئ لك التيسير. قال الله عز وجل: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يرحمك الله والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالشيطان هو الذي يعد بالسوء ويكدر على العبد، أما الله تعالى فيعد بالمغفرة ويعد بالفضل. فصدق الله تعالى وأحسن به تعالى الظن. وهكذا في شأن أمتك، الوضع الذي تعيشه الأمة وإن كان بالغا ما بلغ من الصعوبة وتكالب الأعداء وكثرة المنافقين والمنتكسين عياذا بالله والمتقهقرين وقلة الثابتين على السنة، مع ذلك تظن بالله تعالى الحسن، إن الله تعالى سيعقب هذا كله نصرا وتأييدا وتوفيقا، وهو الواقع الذي سيتحقق بلا شك، لكن هل تدركه أو لا تدركه هذا هو محل الكلام. أما أن هذا هو الواقع فلا ريب أن الله تعالى ناصر دينه ومرغم بأنوف أعدائه عز وجل من الكفرة والمنافقين، هذا لا ريب فيه، المؤمن عنده في هذا عقيدة راسخة لا تتزعزع، أن الله تعالى ناصر دينه بلا أدنى تردد. لكن الشأن كما قلنا في مقام سابق في مثل هذه الأمور أن العبد قد يدرك هذه الأمور وقد لا يدركها. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات في السجن رحمة الله تعالى عليه، لكن ماذا فعل الله تعالى بكتبه بعده؟ كتبه أثرت بعده أكثر مما أثرت في وقته. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كابده وكاده عدد كبير من الناس، وكان التشويه لدعوته عليه الرحمة والكذب والافتراء عليه على نطاق يتعجب منه الإنسان، كيف تفرغ أولئك المجرمون لهذه الأكاذيب كلها، وأشغلهم ذلك حتى عن الكفار وعن أعداء الله، كأن الدنيا ما فيها إلا شخص واحد هو ابن عبد الوهاب. ثم أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن تظهر الأمور على جليتها، وله الحمد والمنة، وصار أحفاد أولئك من المشركين والمخرفين حملة ونصرة لدعوة الشيخ. فالمؤمن يظن بالله تعالى الحسن، وإن تكالب الأعداء وكثرت حيلهم وخططهم وكثر المنافقون والمتآمرون معهم من داخل البلاد الإسلامية، وإن تغيرت أحوال كثيرة تغيرا شديدا، إلا أن المؤمن يظن بالله تعالى الحسن، ويظن أن لله تعالى الحكمة، وأن عنده تعالى من المكر ما سيجعل هؤلاء من أحزاب الكفر يرون ما قال الله عز وجل عن فرعون: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قد كان فرعون وجنوده يحذرون مما سينصر الله تعالى به موسى وقومه، فأراهم الله تعالى ما حذروه، هذا أمر مؤكد. وهذا الدأب والشدة على الإسلام وأهله، والله إن الحافز الأكبر عليها هو الرعب والخوف للشجاعة. ما يحمل الكفرة من اليهود والنصارى على هذا، على هذه المبالغة في حرب الإسلام، إلا شيء واحد، وهو رعبهم الشديد من الإسلام، وعلمهم التام أنه لن يهدم عروشهم سواه. فهذه المبالغة العجيبة في التكالب من قبل هذه الطوائف الكثيرة من أمم الكفر على الإسلام، حتى إنهم إذا كانت النزاعات بينهم شديدة ثم صار الطرف المقابل لهم من أهل الإسلام التفوا جميعا حوله وزالت صراعاتهم، هذا أمر ملاحظ. كل هذا والله من الرعب والهلع والجبن والخوف الشديد الذي فيهم، ولا لائم لهم، لأنهم يعلمون أنهم أهل باطل محض، وأن الإسلام فيه الحق المحض، والباطل قال الله تعالى عنه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هم يعلمون علما تاما أنه يوما ما ستهدم عروشهم، وسيظهر الله تعالى هذا الدين كما قال تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. لا بد من هذا، وهم يعلمون هذا، وأنه لا مقارنة، وأن جميع المذاهب كما هو ملاحظ المذاهب تتهاوى وتسقط. هل بلغ في القرن الماضي مد أشد من مد الشيوعية؟ ما بلغ مثل مد الشيوعية شيء، الشيوعية انتشرت انتشارا غير عادي في جميع القارات، لا يوجد قارة في الأرض ما دخلتها. ثم هوت في المزابل، المذاهب الفلسفية تسقط وتتهاوى، والمربوط به من الاقتصاد ومن غيره يسقط. هذه الضربات والهزات الاقتصادية في العالم التي قد ينشأ عنها في بعض الأحيان حروب كبيرة بسبب المذاهب الخبيثة التي أقيم عليها الاقتصاد أصلا. بقيت اليهودية والنصرانية على الوضع المزري الذي هي عليه الآن. فليس في الأرض ما يمكن أن يرفع الله به أهل الأرض إلا الإسلام. وهؤلاء مثل اللص الذي يخاف الشرطة ويخاف أهل الحسبة، هذا هو وضعهم. ولن يستمر هذا الأمر وهذا الدأب. لكن الشأن فيما يتعلق بالمسلم أن يبني وأن يهيئ لدين الله تعالى ما ينصره، ولعل ما يهيئه الآن يكون سبباً في نصره لاحقاً، كما قلنا في الشيخين، الشيخ الإسلام الشيخ محمد والشيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله جميعاً، الذي فعلوه رحمهم الله في وقتهم لم يزل ويضمحل. كم مات بعد شيخ الإسلام بن تيمية من عالم، لعل كثيراً منهم ما بلغتنا كتبهم، لكن الله أبقى كتاباته رحمه الله تعالى وآثاره عليه الرحمة في السنة والتوحيد والرد على أهل الباطل موجودة إلى الآن. وهكذا شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الإسلام. أنت اعمل على أن ينفع الله تعالى بك في وقتك وفيما بعده، أن يهيئ الله تعالى للإسلام على يدك نصرا، وأن يجعلك من أئمة المتقين، ولا سبيل لك بعد ذلك إلا بالله تعالى، ثم بإخلاص القصد لله ولزوم العلم الشرعي. فالإمامة في الدين لا تكون إلا هكذا، ما تكون الإمامة في الدين لمجرد الحماسة ولمجرد المحبة، فهذا موجود في عموم المسلمين. مجرد الحماس للإسلام موجود، حتى العاصي من المسلمين الحب للإسلام والحماس له ومحبة أن ينتصر موجود، حتى وهو يقطع الطريق يتمنى أن ينصر الله المسلمين على الكفار، فمجرد الحماس هذا موجود. لكن المقصود أن يتوجه هذا الأمر في إخلاص وعلم نافع يبني به الإسلام، يبني به الإنسان حتى يؤسس وحتى يثمر، حتى يثمر عمله. فأظن بالله تعالى الظن الحسن، واعلم أنه سبحانه وتعالى أعلم بك من نفسك وأرحم بك من أمك وأبيك، وأن له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى فيما يقضي عليك وفيما يقضي على هذه الأمة سبحانه وتعالى من أقداره، فيسلم لله تعالى ويلتزم سواء فيما يتعلق بك أنت أو فيما يتعلق بغيرك أو فيما يتعلق بواقع الأمة كلها. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله
أن يتم
أحسن الله وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق.
نعم، في قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، وقوله قبلها يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا فعل المنافقين وفعل الكفار. يظنون بالله ظن الحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذا في موقعة أحد. يقول المنافقون هل لنا من الأمر من شيء، قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقالوا أيضا في أنفسهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني ما خرجنا إلى أحد ولا حصل القتال كما تقدم في الباب السابق. قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، الآية. الشاهد قوله يظنون بالله غير الحق، والمؤمن يظن بالله الحق، والحسن والخير، أما أهل النفاق فيظنون بالله غير الحق. وهكذا قوله عز وجل في سورة الفتح: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هكذا أهل النفاق يظنون بالله عز وجل الظن السيء، ولهذا المؤمن بخلافهم يظن بالله تعالى الظن الحسن، ويرجو من جليل توفيقه سبحانه وتعالى وتدبيره ما قد يكون الفرج معه قريبا، كما في الحديث: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره. قرب غيره أي قرب تغييره سبحانه وتعالى، ينظر إليكم أزلين قنطين وهو يعلم أن فرجكم قريب سبحانه وتعالى. العباد فيهم قنوط وهو يعلم سبحانه أن الفرج قريب، فيضحك سبحانه وتعالى من عباده، لو يعلمون أن الفرج في الأسبوع القادم، في الشهر القادم، في السنة القادمة ما قنطوا، فيضحك عز اسمه من قنوط هؤلاء الذين فرجهم قريب جدا، وهم ليسوا حزنين فقط ولكنهم قد أصيبوا بالقنوط حتى، فيعجب سبحانه ويضحك سبحانه وتعالى من قنوط هؤلاء العباد الذين فرجهم قريب عاجل وهم يظنون بالله تعالى سوى ذلك. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله: ظن السوء هذا فسر بتفسيرين، فسر بأنه تعالى لا ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل وتنتهي هذه الرسالة عياذا بالله. والثاني فسر بالقدح في الحكمة والقدر، أن الذي وقع لم يكن بتقدير الله عز وجل وحكمته، ففسر بهذين التفسيرين: ظن السوء، إما أن الإسلام سيزول ويمحي ويضمحل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يظنه إلا أهل النفاق والكفر. والتفسير الثاني فسر بأن الذي وقع لم يكن بقدر الله عز وجل ولا بحكمته، أعوذ بالله. نعم.
فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
فصلها رحمه الله بأن قال: من ظن أن الله تعالى يديل الباطل على الحق، ثم قيد قال إدالة مستقرة، أن ينتصر أهل الباطل على أهل الحق، هذا يقع وهو من الابتلاء. لكن من ظن أن الله تعالى سيدير الباطل على الحق إدالة يستقر معها الأمر بحيث يستمر الباطل ويمحي الحق، فقد كذب وافترى على الله تعالى. إن الله سبحانه وتعالى من سنته أن الباطل هو الذي يدحض ويغلب، وأن العاقبة للمتقي، وأن لا تكون العاقبة لأهل الباطل بحيث ينتصر أهل الباطل انتصارا تاما ويضمحل الحق تماما، هذا لا يجوز اعتقاده، ومن اعتقده فقد كذب أخبار الله تعالى، لا يحل أن يعتقد مثل هذا. بل الله عز وجل يبتلي كما قال تعالى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالله يبتلي المؤمن، يبتليه بالكافر حتى يظهر من هو صادق في إيمانه، ثابت مجاهد في سبيل الله، من ضده ممن يتضعضع عياذا بالله. فمن ظن أن الله تعالى سيخذل الحق وسيندحض ويندحر أهله أبدا فقد ظن بالله تعالى ظن السوء. وهكذا من أنكر أن يكون الذي يجري من هذه الأمور بقضاء الله وقدره، ممن ينكر القضاء والقدر، أو أن ينكر أن يكون ذلك لحكمة، بل هكذا وقع بلا حكمة، بل هو واقع لحكمة يستحق تعالى عليها أن يحمد، وليس واقعا لمشيئة مجردة ما رجحت مثلا على مثل هكذا بدون ما كما ذكر القيم عنهم: ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا بلا على مثل بلا رجحان، إن مشيئة مجردة هكذا يقع هذا الأمر بلا حكمة ولا أمر يرجح لأجله أن يقع القدر على هذا الوفق المعين. من ظن هذا فلا شك أنه قد ظن بالله تعالى ظنا خبيثا سيئا، فويل للذين كفروا من النار. نعم.
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره، ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
رحم الله ابن القيم. هذا الكلام القيم الأمة عظيم جدا في هذا. يقول أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء في جانبين اثنين، فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. أما فيما يختص بهم فالواحد منهم يقول كان ينبغي أن يقع لي من الخير غير الذي وقع، أكثر من الذي وقع، وإذا وقع به ضر أو نحو قال كان ينبغي أن لا يقع هذا لي، ماذا فعلت، ما ذنبي، لماذا يقع لي مثل هذا الأمر. وهكذا فيما يتعلق بغيرهم، إذا أنعم الله تعالى على غيرهم بنعمة قال لما ينعم الله عز وجل على هذا العبد، ولما وأنا أفضل منه أو أكثر علما منه، لا يقع له هذا الذي وقع ولم يقع لي أنا. وربما عبر بعض العامة بأسلوب قبيح أن الله تعالى ربما يبتلي عبدا من العباد بأمر فيقول هذا الذي ابتلي لا يستحق ما وقع له، هو رجل خير وصاحب دين وصلاح، هذا الذي وقع له مثلا من وفاة أولاده أو من إصابته في ماله أو نفسه لا يستحق، هذا رجل صالح لا يستحق أن يجري له ما جرى، نسأل الله العافية والسلامة. عبارات مرعبة ومخيفة جدا أن تقال في الله رب العالمين، قدح بحكمته وطعن مباشر في كونه سبحانه وتعالى عدلا. لكن كما قال رحمه الله هذا يجوس في النفوس، معظم النفوس فيها مثل هذا الأمر، ولهذا يقول أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء. ولهذا في بعض كلامه المفصل يقول لو قدحت زند كثير منهم لنطق وقال لك إن ربي بلسان حاله ظلمني وما وقع لي لا أستحقه، يقول كثير من الناس على هذا الحد. ثم قال رحمه الله تعالى وفتش نفسك هل أنت سالم. اللهم السلام رحم الله من القيم. يقول أنت الآن طالب علم وتنبه وتقول، لكن حتى أنت أيها المتكلم انتبه لنفسك، فتش هل أنت سالم من مثل هذا فيما يتعلق بك في خاصة نفسك، ألا يمكن أن يكون وقع لك أمر مثل هذا فقلت كان ينبغي ألا يقع ولو لم تنطق به. وهكذا من أنعم الله تعالى عليه بنعمة، ألا يمكن أن تكون نظرت وقلت هذا الرجل ما كان ينبغي أن تقع له مثل هذه النعمة ولا يستحقها، وفيه من هو غيره، وأول من يستحقها غيره أنا. يقول انتبه لنفسك، يقول فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموطن، لأنه موطن تضعف فيه النفس جدا. ثم قال وفتش نفسك أنت هل أنت سالم، ولو فتشت من فتشت يعني من الناس لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، معظم الناس على هذا الحال، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا، لما كان كذا، ولما لا يكون كذا وكذا. ثم قال رحمه الله بعد أن قال فتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وهذا بيت معروف، وإلا فإني لا إخالك ناجية. يقول إن تنجو من هذه المسألة وهي الاعتراض على الله فقد نجوت من مسألة شنيعة عظيمة جدا، وإلا فإني لا إخالك، لا أظنك تنجو، وإلا فإني لا إخالك ناجية. فهذا باب عظيم جدا يحتاجه طالب العلم، ومثل هذا الباب يحسن توجيه المحزون ومن به ضيق صدر ومن أتته مصيبة وكارثة، يحسن أن يوجهها إلى مثل هذا الكلام العظيم، أن الرب سبحانه وتعالى يوقع هذه الأمور لحكمة، وأنه سبحانه وبحمده أعلم منك بنفسك، فلا تتهم الله عز وجل في قدره، واعلم أن الله تعالى قد يحجب عنك الأمر ويرده عنك لعلمه تعالى أن هذا الأمر إن تيسر لك قد تدخل به النار، كما في الحديث أو في أثر عن مسعود رضي الله عنه إن العبد لا يتهيأ له الأمر من التجارة أو الإمارة فينظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول لملائكته اصرفوه عنه، فإنه إن تيسر له دخل النار. أنت تدري ما العاقبة؟ أتدري أن فقرك في بعض الأحيان هو الطريق إلى دخولك الجنة؟ أتدري أن مرضك في بعض الأحيان هو الطريق إلى دخولك الجنة؟ أتدري أن خوفك وعدم تمكنك قد يكون هو الطريق إلى دخولك الجنة؟ أتدري أن سلامتك من المناصب قد يكون هو الطريق إلى دخول الجنة؟ وأن الضد لو وقع لدخلت النار؟ أتدري أن الغنى في بعض الأحيان الذي صرفه الله عنك قد يكون هو الطريق لدخولك جهنم، وقد يكون سببا لارتدادك وكفرك؟ وهكذا الإمارة والوزارة ونحوها التي ربما تطلع لها من تطلع ممن لا يفهمون، ألا يدرون أن أناسا ابتلوا بها فأغفلتهم عن صلاتهم وعن طاعتهم حتى لقوا الله على أسوأ حال؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة خزيا وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. فالعبد لا يتهم الله عز وجل لا في خاصة نفسه إن أصابه مرض، ولا إن قل ماله، ولا إن اشتد خوفه، ولا إن فاته أمر يحب أن يقع ويتيسر ويتحقق. أتدري ما الخير فيه؟ ما تدري ما الخير فيه. ولهذا رأينا ورأى الناس أناسا كانوا على حال ثم تحسنت أمور دنياهم فساءت جدا أمور دينهم، وانتكسوا الانتكاس العظيم بعد أن صاروا إلى ما صاروا إليه من أمر الدنيا، من غنى كانوا فيه أو منصب حصلوا عليه أو عافية بعد مرض وشدة أصابتهم أو أمن بعد خوف تملكهم. فكانت عاقبة هذه النعمة أن لم يشكروها بل كفروها أعظم الكفر عياذا بالله، وكانت سببا في هلاكهم. فالمؤمن يحيل الأمر إلى ربه سبحانه، ولهذا هذا الدعاء العظيم الكبير: اقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. تسأل الله عز وجل أن يقدر لك الخير وأن يهيئ أهلك ثم يرضيك بالذي قدره سبحانه وتعالى حتى تنتفع بهذا الذي صرت إليه، وإلا فالعاقبة نعوذ بالله مرة في أناس لعله لا يكاد يعزب عن الذهن أناس بعد غناهم ساءت أمور دينهم وهلكوا عياذا بالله على أسوأ حال، تركا للصلاة ونشرا للفساد وانتكاسا عن الوضع الذي هداهم الله عز وجل إليه، ثم بعد أن ابتلوا بما ابتلوا به من أمر الدنيا من غنى أو منصب أو غيره صار وضعهم بالوضع السيء. فالعبد يسأل الله تعالى العافية، ويسأل الله عز وجل أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا يتهم الله في شيء من خاصة نفسه أو مما يقع لغيره، بل يظن بالله تعالى الظن الحسن. أسأل الله أن يحسن لنا ولكم العاقبة في الدنيا والآخرة. هو قد يكون أعلم بنفسه، يعني بالذات المناصب خطيرة جدا، المناصب أمرها خطير بلا شك. أما التجارة فأنت أمير نفسك، إذا أعانك الله تركت الربا وتركت المشتبهات وتركت، أنت أمير نفسك، أنت تعرف أن التاجر هو الذي يدير تجارته، يستطيع أن يترك 1000 معاملة قل ما أدخل فيها، من يمنعه؟ من يرده؟ ما أدخل في هذه المعاملة، هذه معاملة فيها غرر أتركها، هذه معاملة فيها ربا أتركها، هذه معاملة فيها كذا أتركها. وتقدم في الحديث أن الدنيا لأربعة نفر، منهم رجل آتاه الله تعالى مالا، وآخر يقول: لو أن لي من المال مثل مال فلان لصنعت مثل ما يصنع، فهما في الأجر سواء. يختلف الحال، قد يعلم الإنسان من نفسه عدم الثبات وعدم الزعزعة، ويعلم من نفسه شدة يعني رعاعة نفسه على المال، بينما آخر لا يكترث بأمر المال ذاك الاكتراث، ويقول: أرجو الله تعالى أن يعينني، ولو حصل لي مثل هذا المال لما اكترثت أن أمضيه في الخير، وأعرف هذا من نفسي، وسبق أن جاءت عندي أموال ولم تتملكني بحمد الله، كانت في يدي ولم تكن في قلبي، قد يعرف هذا. أما المناصب فأمرها خطير، المناصب أمرها بلا شك أنه أخطر، وأن الأمر فيها تكون المسؤولية متوجهة إلى الشخص توجها شديدا. ولكن فيها الحديث العظيم، حديث عبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن سئلتها لم تعن عليها، وإن لم تسألها أعنت عليها. فالإنسان إذا ابتلي بالمناصب ابتلاء، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: تجدون خيار الناس أكرههم بهذا الأمر، يعني أمر الإمارة نحوه حتى يقع فيه. أفضل الناس والذي يعان ويوفق والذي لا يريد مثل هذه المناصب حتى يوقع فيها إيقاعا. بعض الأحيان يقال له لا بد أن تمسك بمثل هذا الموطن، هذا الموطن لا يؤمن عليه سواك والأمر متوجه إليك حتما، فهذا يوفق ويعان. أما هذا الذي يبحث عنها ويتمناها ويرجو أن وربما كلم أناسا فيها، هذا لا يوفق سبحان الله، لا يعان هذا الشخص. يختلف الحال، تختلف الأشخاص أيضا، أشخاص قد تختلف. وذكر أهل العلم تفصيل في أمر يعني مثل هذه المناصب وسؤالها ونحوها، لكن الإنسان يسأل ربه تعالى العافية، أن الله تعالى يميته على السنة والسلامة من أن يعلق في بمثل هذه الأمور، السلامة منها قليل جدا. وكان السلف يفرون من القضاء، والقضاء تطبيق للشرع، قضاء تطبيق للشرع، ما كان في قضاء تحكيم أنظمة، ومع ذلك يفرون منه. وبعضهم دخل السجن ومات فيه أبى أن يقضي، وبعضهم هرب من بلده خوفا من القضاء الذي هو الحكم بما أنزل الله، خوفا من أن لا يوفق، فكيف بغير القضاء؟ نسأل الله الثبات والعاقبة الحميدة، وصلى الله وسلم. نعم، الإمارة في بدايتها مثل الرضاع، الرضاع في حلاوة للصبي، ولكن عند الفطام ترى ما يقع للفطام يكون في آخر الأمور. فهي في كما في الحديث إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة خزيا وندامة، هذا فطامها عواقبها، نعوذ بالله. سبحانك اللهم.